ننتقل وإياكم إلى استوديو الأخبار. ننقل لك الواقع، نهتم بأدق التفاصيل، نستقي الأخبار من مصادرها، تغطيات موسعة، محللون ومراقبون ومتخصصون، نكتشف أبعاد الخبر عبر غرفة أخبار على مدار الساعة. دقة، شمولية، موضوعية وعمق. ننتقل بكم الآن إلى جولة المنتصف عبر الرأي الفلسطيني.
جولة المنتصف من إذاعة الرأي الفلسطينية، وهذه أبرز العناوين. مقتل مستوطنين بإطلاق نار في عملية فدائية قرب سلفيت، والفصائل تعدها ردا طبيعيا على جرائم الاحتلال. انطلاق المسير البحري 11 غدا للمطالبة بإنهاء حصار غزة. وزارة التعليم تحذر من خطورة إيقاف عمل الأونروا في القدس. من العناوين إلى التفاصيل، بسم الله الرحمن الرحيم. قتل مستوطنان فيما أصيب ثالث بجراح خطيرة بعملية إطلاق نار في عملية فدائية وقعت داخل المنطقة الصناعية التي يطلق عليها بركان في مستوطنة أرائيل القريبة من مدينة سلفيت شمال الضفة الغربية المحتلة. من جانبه أكد الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي أن عملية أرائيل فدائية، مشيرا إلى أن المنفذ يبلغ من العمر 23 عاما وأطلق النار على المستوطنين بسلاح كارلو قبل أن ينسحب من المكان. بدورها باركت فصائل المقاومة العملية الفدائية ورأت فيها ردا طبيعيا على جرائم الاحتلال. أيمن ياسين والتفاصيل.
تلتقي تضحية الشعب الفلسطيني في قطاع غزة مع تضحيات أهل الضفة المحتلة في مواجهة الاحتلال وإسقاط مشاريع تصفية القضية الفلسطينية. عملية نوعية تسفر عن مقتل مستوطنان اثنان وإصابة ثالث بجرح خطيرة نتيجة إطلاق نار في المنطقة الصناعية الاستيطانية بركان القريبة من مستوطنة أرائيل جنوب مدينة نابلس في الضفة الغربية، نفذها شاب فلسطيني وانسحب من المكان بسلام. الشرطة الإسرائيلية بدورها أغلقت مداخل ومخارج بلدات وقرى فلسطينية شمال مدينتي سلفيت وقلقيلية شمال الضفة، وشرعوا بعمليات تفتيش واسعة بحثا عن منفذ عملية إطلاق النار. الفصائل الفلسطينية بدورها باركت عملية إطلاق النار البطولية، حيث قالت حركة حماس إن هذه العملية البطولية تعكس حيوية الشعب الفلسطيني وديمومته في مواجهة جرائم الاحتلال، وهي رسالة على استمرارية انتفاضة القدس. فيما صرحت حركة الجهاد الإسلامي بأن عملية بركان البطولية هي رد طبيعي على جرائم الاحتلال في غزة والقدس والخان الأحمر، داعية الشعب الفلسطيني في كل مكان للانتفاض في وجه الإرهاب الاستيطاني حتى طرده وتحرير الضفة من الاستيطان والمستوطنين. وأشادت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بالعملية، واعتبرت أن تنفيذها والاشتباك المباشر على بعد أمتار قليلة يشكل اختراقا نوعيا من المقاومة الفلسطينية للحصون الأمنية الصهيونية وصفعة لمعسكر ترامب ومشروع التصفية. إذن فالعملية البطولية رسالة على تمسك الشعب الفلسطيني بالمقاومة في مواجهة مخططات التهويد والاستيطان والرد على العدوان.
حول هذا الموضوع ينضم إلينا الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم. أستاذ حازم، العملية البطولية التي حصلت في سلفيت اليوم دلالاتها في هذا التوقيت في ظل تزايد وتيرة الاستيطان في الضفة الغربية وتواصل عملية الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. العملية البطولية اليوم في سلفيت تؤكد بشكل قاطع أن شعبنا الثائر المقاوم في الضفة الغربية ما زال يؤمن بخيار المقاومة وأنه سيواصل نضاله وجهاده ضد الاحتلال والمستوطني حتى يحصل على حريته في أرضه بحرية وكرامة. وأيضا أن كل محاولات السلطة لتمييع العلاقة مع الاحتلال أو تبديد الصراع لم ولن تنجح في إقناع الشباب بأن هذا الاحتلال يمكن التعايش أو التعامل معه. رسالة اليوم أيضا أن هناك حالة من التضامن الكبيرة بين السائرين هناك في الضفة الغربية وبين السائرين هنا في قطاع غزة في مسافة العودة الكبرى وكسر الحصار. يقول أننا شعب واحد ومصير واحد ودم واحد وأن الضفة لن تترك غزة ولا غزة لن تترك الضفة وأن غزة والضفة لن تترك القدس إزاء عملية التهويد التي تمارس. أيضا إيمان الشباب بأنه بالمقاومة بالمقاومة بكل أشكالها المسلحة والسلمية يمكن أن نطرد الاحتلال ومستوطني وهي رد واضح على عملية التهجير في الخان الأحمر التي تعتقد الاحتلال أنه بإمكانه أن يطرد الناس وأن يسكن مكانهم المستوطنين دون أي رد فعل. تأتي هذه الرسالة في هذا اليوم ممهورة بكرامة وعزة المقاتل الفلسطيني.
هل لهذه العملية يمكن لها أن تشكل ضغطا على الاحتلال الإسرائيلي ليدفعه بالقبول بما يريده الفلسطينيون؟
بالتأكيد المقاومة في حال استمرت وتواصلت وتصاعدت دائما ما تملي على الاحتلال إرادتها، وهذا درس من التاريخ البشري الإنساني أنه دائما المقاومة التي تتواصل ويشترك فيها كل الشعب تملي على المحتل الإرادة الكاملة وتدفعه للتراجع عن سواء عن سياساته أو التراجع عن احتلاله لأرضه. كل الاحتلالات في العالم خرجت من ضغط المقاومة. لدينا في قطاع غزة درس واضح حينما كانت هناك مقاومة كبيرة وشرسة وكانت تشهدها مقاومة في الضفة الغربية كيف أن الاحتلال خرج من 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 قطاع غزة وهدم المستوطنات. أيضا رأينا في الحروب على قطاع غزة كيف أن المقاومة منعت الاحتلال من فرض إرادته بل وفرض إرادتها. كنا قبل أشهر كيف المقاومة منعت الاحتلال من فرض معادلات اشتباك جديدة حينما فرضت معادلة القصف بالقصف والقنص بالقنص والدم بالدم. إذا دائما المقاومة تستطيع أن تفرض إرادتها على المحتل وتملي إرادة الشعب الفلسطيني.
شكرا جزيلا لك الأستاذ حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة مداهمات واعتقالات تخللها مواجهات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، واقتحمت قوة عسكرية إسرائيلية كبيرة مخيم الجلازون شمالي مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة واعتقلت 5 شبان وفتشت منازل. وقالت مصادر محلية إن الاحتلال اقتحم المخيم وسط انتشار مكثف للجنود المشاة وتحليق طائرة استطلاع في سماء المخيم، حيث شرع الجنود باقتحام عدد من المنازل وتفتيشها والعبث بمحتوياتها. دعت هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار عن غزة جماهير الشعب الفلسطيني خلال كلمة لها على لسان رئيسها أدهم أبو سلمية المشاركة في المسير البحري 11 غدا الاثنين تمام الساعة 3 ظهرا في شمال القطاع.
الوطني لكسر الحصار والذي سنحشد فيه عشرات الآلاف من أبناء شعبنا في أقصى شمال غرب قطاع غزة في منطقة بيت لاهية، لنقول لكل العالم أن مسيرات العودة وكسر الحصار متواصلة حتى يكسر هذا الحصار برا وبحرا وفي كل مكان وكل اتجاه. ولذلك ندعوكم للمشاركة في هذا المسير البحري 11 غدا الاثنين تمام الساعة 3 ظهرا في منطقة الواحة شمال قطاع غزة.
من ناحيته طالب نائب نقيب المعلمين في غزة الأستاذ مجد ياسين المسؤولين وصناع القرار بتوفير راتب كامل للمعلمين والعمل على سد العجز في عدد المعلمين في المدارس وتوفير ميزانيات تشغيلية.
نطالب وندعو المسؤولين وأصحاب القرار إلى توفير راتب كامل للمعلمين حتى نرقى بالعملية التعليمية. الإسراع في سد العجز الحاصل في المعلمين في بعض المدارس، فالعام الدراسي له قرابة الشهرين ولا يزال العجز موجودا في بعض المدارس، فكيف تنتظم العملية التعليمية وهذا العجز موجود؟ حتى ننهض ونسير بالعملية التعليمية لابد من توفير ميزانية تشغيلية، وهو الذي لم يتوفر حتى الآن.
ودعا كذلك إلى العمل بضرورة توفير باصات لنقل المعلمين خاصة في المناطق الجنوبية، وإيجاد حل جذري وسريع لمشكلة الكهرباء التي تؤثر على طلاب القطاع.
إيجاد الحل المناسب لمشكلة الباصات والتي يعاني منها بعض المعلمين كل يوم، وخاصة سكان المناطق الجنوبية، فإما توفير الباصات بشكل دائم وعدد أكبر، وإما توفير بدل مواصلات. إيجاد حل جذري وسريع لمشكلة الكهرباء التي تؤثر بشكل مباشر على العملية التعليمية بمجملها، وخاصة الطلبة وتدني تحصيلهم الدراسي.
وناشد ياسين المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال لرفع الحصار الظالم على القطاع، وداعيا السلطة الفلسطينية بضرورة رفع العقوبات على شعبنا في غزة.
ندعو السلطة الوطنية الفلسطينية ألا تكون أداة لفرض العقوبات على غزة وشعبها الصامت، والتحرك العاجل لرفع معاناة سكان القطاع، والعمل بشكل عاجل ورفع الإجراءات العقابية. نطالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة وتقديم الاحتياجات الضرورية اللازمة. ندعو المؤسسات والجمعيات والهيئات العربية والإسلامية والعالمية والجهات الناشطة في العمل الإنساني إلى تدشين حملة إغاثة عاجلة لإنقاذ القطاع من الكارثة الإنسانية.
اتهم مدير الإدارة العامة للشؤون القانونية في المجلس التشريعي نافذ المدهون السلطة الفلسطينية بالتقاعس عن دورها في حماية الأطفال والمدنيين الذين تستهدفهم قوات الاحتلال على الحدود الشرقية من خلال عدم ملاحقة الاحتلال دوليا.
أنا أيضا أحمل المسؤولية للسلطة الوطنية الفلسطينية التي لا تنقل هذه الملفات. هناك أطفال بشكل يومي يتم استهدافهم من قبل الاحتلال. أخي الكريم، قواعد القانون الدولي واضحة، هذه مسيرات سلمية. بالعكس، هذه المسيرات السلمية هي مدعومة بقواعد القانون الدولي. بالطرف الآخر من السياج هناك يعني جيش نظامي مدجج بالأسلحة فقد كل أخلاقيات العمل العسكري. الآن هذه المواجهة ليس بها أي نوع من أنواع التوازن.
وأكد المدهون أن الاحتلال يضرب بعرض الحائط كل القوانين والمواثيق الدولية التي تجرم استهداف الأطفال والمواطنين أثناء المظاهرات السلمية.
وبالتالي لو حاولنا أن نطبق قوانين الحرب على ذلك نجد أن هؤلاء الأطفال المستهدفين الذين يقتلون يوميا يعني هم يعني يقتلون خلافا لاتفاقية روما الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية، أيضا خلافا لاتفاقية حقوق الطفل لعام 89، ولكن حقيقة غياب الإرادة السياسية الفلسطينية على تحريك هذه الملفات هذا يعطي دفعة للاحتلال للاستمرار بقنص وقتل واغتيال الأطفال كما تلاحظ يوميا.
أكدت وزارة التربية والتعليم العالي على خطورة قرار بلدية الاحتلال في القدس بتصفية عمل وكالة الأنروا في المدينة وإيقاف عملها بما يشمل إغلاق 7 مدارس ينتفع من خدماتها التعليمية حوالي 1800 طالب وطالبة وبناء مدارس تابعة لبلدية الاحتلال بدلا منها. وشددت الوزارة في بيان لها أن هذا القرار يأتي ضمن الحملة الشرسة التي يشنها الاحتلال لتهويد مدينة القدس ومحو هويتها الفلسطينية، خاصة من خلال استهداف قطاع التعليم وسعيه الدائم لضرب المنظومة التربوية بأكملها في القدس. المزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير.
تطور خطير تشهده مؤسسات الأونروا بالقدس المحتلة بعد أن أعلنت بلدية الاحتلال في القدس عن مخطط يقضي بطرد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين من المدينة والعمل على تصفية قضية اللاجئين فيها، وذلك استنادا إلى القرار الأمريكي بوقف الدعم المالي للوكالة. وزارة التربية والتعليم العالي أكدت في بيان لها على خطورة قرار بلدية الاحتلال في القدس المحتلة بتصفية عمل وكالة الأونروا في المدينة وإيقاف عملها، بما يشمل إغلاق 7 مدارس ينتفع من خدماتها التعليمية نحو 1800 طالب وبناء مدارس تابعة لبلدية الاحتلال بدلا منها. الناطق باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا سامي شعشع أكد أن خطورة هذا المخطط تتمثل بأنه سيذهب من حيز التفكير والتحقيق الورقي في البلدية للحكومة ومساراتها.
هذه خطة يعني محكمة ومقلقة بذات الوقت، وإن لم تكن المحاولة الأولى ولا أعتقد أنها ستكون المحاولة الأخيرة بإخراج الوكالة وخدماتها من القدس وضواحيها. الخطورة تتمثل بأن هذه الخطة الآن ستذهب من حيز التفكير والتخطيط الورقي في البلدية إلى الحكومة ومساراتها. الوكالة تتابع هذا الموضوع عن كثب.
إمشعشع أشار إلى أن الوكالة ستواصل تقديم خدماتها في القدس الشرقية امتثالا للتكليف الذي حصلت عليه من الجمعية العامة للأمم المتحدة، مضيفا أنها لن تغير من نمط عملها، فهي تواجه بشكل مستمر العراقيل والمضايقات.
كما واجهنا التحدي الوجودي الكبير بداية هذا العام، أنا يعني على يقين أننا أيضا يعني سنواجه هذا الموضوع. الوكالة كما دائما نقول لا تذهب للبيت، موجودة وخدماتنا موجودة للقاسي والداني، يعرف ماذا نعمل في القدس منذ سنة 1967. هناك قوانين يعني لازمة وواضحة، وهناك قرارات قوية بهذا الموضوع واستندنا عليها على مدى 3 عقود أو 4 عقود ويزيد.
هذا القرار يأتي ضمن الحملة الشرسة التي يشنها الاحتلال لتهويد مدينة القدس ومحو هويتها الفلسطينية، خاصة من خلال استهداف قطاع التعليم وسعيه الدائم لضرب المنظومة التربوية بأكملها في المدينة المحتلة. لإذاعة الرأي، أيمن ياسين.
بدوره أكد نائب محافظ القدس عبد الله صيام أن قرار بلدية الاحتلال في القدس بتصفية عمل وكالة الأونروا في المدينة وإيقاف عملها يعد اعتداء على حقوق اللاجئين في القدس، وأشار صيام إلى أن هذه الإجراءات تم استئناف العمل بها منذ قرار نقل سفارة الاحتلال.
مدينة القدس على حقوق مواطنينا في مدينة القدس بما تقدم الوكالة من خدمات وتعليم للمواطنين في المدينة، وبما يحفظ حقوق أبنائها من اللاجئين كحق العودة الذي هو حق متوارث لكل أبناء شعبنا الفلسطيني في اللجوء. هذه الإجراءات الاحتلالية برزت بداية من اليوم الأول للخطاب افتتاح السفارة الأمريكية في القدس.
وأشار صيام إلى أن الاحتلال يهدف من خلال قراره لإلغاء حق عودة اللاجئين.
إذن هم يريدوا أن يلغوا هذه الهوية، يريدوا أن يلغوا هذا الوجود للفلسطينيين في مخيماتنا، في مخيمات شعفات وكلند والتجمعات اللاجئين في العزرية ومنطقة بدو في شمال غرب القدس. هم لا يريدوا أن يرى ما يذكر بحقنا بعودتنا، لا يريدوا أن ما يذكر بقضيتنا العادلة للاجئين والعاصمة.
وأوضح نائب محافظ القدس أنه سيتم اتخاذ إجراءات بشأن التوعية بحق اللاجئين وللدفاع عن الأونروا.
نعم، هناك أكثر من 100,000 لاجئ فلسطيني في محافظة القدس. هؤلاء يجب الحفاظ على حقوقهم في الأسبوع القادم ستكون هناك جلسة لمنظمة الأيسيسكو، وهذه المنظمة اسمها دورة القدس. في هذه الدورة نتمنى وسنوصي أن يكون هناك دور بارز في قضية مساعدة الأونروا في أن تكمل دورها، لأن الموضوع يتعلق بقرار ترامب بوقف المساعدات عن الوكالة من جهة، ويتعلق أيضا بالتوجهات الإسرائيلية للأسرى والتهويد.
وطالب صيام بدعم عربي ودولي للمساندة للأونروا لاستمرار خدماتها في محافظات اللجوء.
الالتقاء في المؤامرة على الوكالة هو ما يجب معالجته عربيا ودوليا من خلال دعم الوكالة من أجل أن تستمر بوجودها بالجانب المادي، وأيضا دعمها بالقرارات الدولية التي تمكنها من استمرار دورها ومعاقبة إسرائيل إذا ما أقدمت على إلغاء دور الوكالة، لأن ذلك يتعارض مع كل القوانين الدولية التي أسست لها الأمم المتحدة ومجلس الأمن بخصوص القضية
الفلسطينية. إلى ذلك اعتصم مواطنون وموظفون من وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الأونروا خلال وقفة نظمتها القوى الوطنية والإسلامية في القدس احتجاجا على قرار الاحتلال إغلاق مؤسسات الأونروا في المدينة. في سياق ذو صلة، عبر اتحاد المعلمين في وكالة الأونروا اليوم عن رفضه للتشكيل المدرسي الجديد من قبل إدارة الوكالة بزيادة 41 طالب في الصف الواحد، وقال الاتحاد إن هذا سيؤدي لتقليص حوالي 200 وظيفة معلم في قطاع غزة، مما يزيد من حجم المعاناة على اللاجئين، وشدد على ضرورة أن تلتزم الأونروا بما اتفق عليه مع المفوض العام في عام 2016. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. هيئة شؤون الأسرى تحمل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير مريض بالسرطان رجائي عبد القادر.
من العالم لأهل غزة ومن غزة للعالم، سياسة، اقتصاد، خلافات، رياضة وخفايا عديدة، عبر الرأي الفلسطيني 98 FM، صوت المواطن للمسؤول.
أهلا وسهلا بكم من جديد. أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن الأسير محمود عثمان جبارين 55 عاما بعد اعتقال لمدة 30 عاما. واستقبل عدد من أهالي أم الفحم والمنطقة الأسير المحرر بالهتافات الوطنية وسط أجواء من السعادة والفرح بعد أن نال حريتها. واعتبر الأسير جبارين أحد عمداء الأسرى، فقد اعتقل منذ 8 أكتوبر عام 1988. حمل رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير المريض بالسرطان رجائي عبد القادر 35 عاما من بلدة دير عمار غرب محافظة رام الله بعد تدهور وضعه الصحي. وأشار أبو بكر لأن الهيئة تواصل مطالبتها بالإفراج عنه بعد إصابته بمرض السرطان، مؤكدا أن الاحتلال يرفض التعاطي مع حالته الصحية.
الأسير رجائي قبل شهرين إحنا كهيئة شؤون الأسرى المحررين كان في دفاع عنه وطالبنا بالإفراج عنه من خلال محامينا، لأنه أصيب بمرض السرطان في الكبد، إلا أنه المحكمة أجابت كعادتها يعني أنه وضعه لا يستوجب الإفراج عنه. حاليا ساء وضعه مع أنه لم يبقى من حكمه إلا 8 شهور، هو بالمناسبة محكوم 45 شهر، عمره 35 سنة، متزوج وأب لطفلين. طلبنا مرة ثانية، حاليا المحامين راح يستأنفوا مرة ثانية للإفراج عنه. حتى نعم. داخل السجن يرفضوا أنه ينقلوا إلى المستشفى عنه حالته يعني تستوجب ذلك.
وأكد رئيس هيئة شؤون الأسر المحررين فيما يتعلق بإضراب الأسيرين خضر عدنان وعمران الخطيب أن حالتهما الصحية تسوء أكثر في ظل مواصلتهما الإضراب، مشيرا إلى أن الاحتلال ينوي نقلهما إلى مستشفى الرملة.
وضعهم بسوء طبعا، عمران له اليوم بيكون 63 يوم مضرب عن الطعام، وخضر له 35 يوم. طبعا كل ما طال الإضراب كل ما ساءت حالتهم. احنا بنحاول يعني من خلال الصليب من خلال مؤسسات ثانية الضغط عليهم، لكن الاسرائيليين ما بيهتموا، وحاليا هم اعتقد راح ينقلوهم الى مستشفى سجن الرملة، لانه الوضع فيش الا مستشفى واحد وفي السجن يعني ما بينقلوا خارج السجن الا اللي حالته طبعا بتكون ميؤوس حتى منها.
وأوضح أبو بكر فيما يخص إضراب الأسيرات عن الخروج الفور في سجن هاشارون وجود مباحثات لنقل الأسيرات لسجن آخر، مؤكدا استمرار الأسيرات في إضرابه.
نعم، في مفاوضات تجري ما بين إدارة السجون معهم ومع سجون ثانية أخرى، وفي اقتراح كان قبل أيام أنه نقلهم إلى سجن آخر اللي هي هاشارون، بدهم ينقلوهم، بس حتى الآن ما تم اللي هي حل في الموضوع، لكن هم مستمرين في إضرابهم اللي هي عدم الخروج إلى النزهة اللي بيطلعوا الساحة.
أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن السلطة الفلسطينية ستنفذ قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير نهاية أكتوبر الجاري، وذلك بعد سلسلة اجتماعات مهمة للقيادات الفلسطينية. وشدد عباس على أن القيادة الفلسطينية مضطرة على تنفيذ قرارات المجلس يوم 26 من هذا الشهر. وكان المجلس المركزي للمنظمة عقد اجتماعا وصف بالتاريخي في 15 من يناير الماضي، وقرر الانسحاب من اتفاقية أوسلو. هذا وأكدت اللجنة المركزية لحركة فتح موقفها الرافض المتصدي لكل المشاريع التي وصفتها بالمشبوهة والمؤامرات الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية. وجددت المركزية في بيان صدر عقب اجتماعها برئاسة الرئيس محمود عباس في مقر رئاسة برام الله التأكيد على مواجهة هذه القرارات المتعلقة بالثوابت الوطنية وفي مقدمتها قضية القدس واللاجئين والحفاظ على الأنروة حتى حل قضية اللاجئين وفق قرارات الشرعية الدولية. وشددت على أن مصير كل هذه المشاريع سيكون الفشل بفضل صمود الشعب الفلسطيني. قال رئيس الوزراء في حكومة الوفاق رامي الحمد الله الحرص على دعم التميز في ظل ما يعانيه الشعب الفلسطيني من انتهاكات إسرائيلية والتي يمارس آخرها قضية الخان الأحمر.
ونفتح المجال رحبا للإبداع والتميز في وقت نواجه فيه جميعا وبكل ما أوتينا من عزيمة وقوة الانتهاكات الإسرائيلية القائمة على التطهير العرقي ومحاولات اقتلاع الخان الأحمر وطمس هويته لعزل القدس لمنع إقامة دولة فلسطينية مستقلة ومتواصلة جغرافيا. يأتي هذا كله بدعم مطلق من الإدارة الأمريكية التي تواصل التحريض على حقوق شعبنا التاريخية.
وأكد الحمد الله خلال كلمة ألقاها في سياق أعمال المنتدى الوطني الثالث لمنظومة الإبداع والريادة في فلسطين والذي حمل عنوان رعاية الإبداع من اليوم الأول وحتى الإنجاز الذي ينظمه المجلس الأعلى للإبداع والتميز، أن إدارة الاحتلال برفقة ترامب لن تستطيع تغيير الحقائق التاريخية.
لا أمريكا ولا غيرها بقدر يغير الحقائق التاريخية. القدس عاصمة وستبقى عاصمة وهي أرض محتلة، واللاجئين 6.5 مليون مش 40,000 زي ما بيحكي ترامب وجماعته. 6.5 مليون لاجئ فلسطيني، هذول حقهم حسب القرار 194 ومبادرة السلام العربية نحل مشكلتهم.
قال محافظ القدس عدنان غيث أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني هي حرب مفتوحة في ظل ما يمارسه الاحتلال، مؤكدا أن الاحتلال يحاول استغلال الدعم غير المشروع من الإدارة الأمريكية.
هي حرب مفتوحة على مصراعيها ضد شعبنا الفلسطيني وقضايا العادلة، وتحديدا في القدس العاصمة المحتلة، خان الأحمر، المسجد الأقصى المبارك، المقدسات الإسلامية ومسيحية، استهداف لبلدات وأحياء وأزقة البلد، ومحاولة يعني إزالة صفة لاجئ عن المخيمات الفلسطينية في العاصمة المحتلة. كل ذلك يأتي، لنرجع بالذاكرة قليلا، كل ذلك يأتي بإطار الخطة أو الصفقة المشبوهة التي تتحدث عنها ترامب. حكومة الاحتلال الإسرائيلي تريد أن تستثمر وبأسرع وقت ممكن وجود إدارة ترامب، هذه الإدارة وهذا اللوبي الاستيطاني الذي يدير الدفة في هذا البيت الأبيض، والذي أتى بمخطط يستهدف الثوابت الوطنية الفلسطينية.
وأكد غيث أن الفلسطينيين يواصلون صمودهم أمام عنجهية الاحتلال في الخان الأحمر ما يتعلق بقضية اللاجئين، وشدد على ضرورة الاستفاف ومواجهة الاحتلال.
وما زلنا في كل يوم وفي كل لحظة رغم اتساع حملة الإسناد إلا أننا في نقول أننا في خطوات مفصلية. هذا الاحتلال أيضا يعني يسعى إلى استنزاف جهود أبناء شعبنا الفلسطيني من خلال فتح الحرب على مصراعيها، سواء فيما يتعلق في موضوع الخان الأحمر أو فيما يتعلق اليوم في موضوع مدارس الأنوروا وكل ما يتعلق للأنوروا، سواء مراكز صحية أو تعليمية أو تدريبية ومهنية في العاصمة المحتلة. هذه الحرب التي تقودها حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضد أهلنا وشعبنا ومقدساتنا، الصحيح أنها تستجوب يعني حالة الاستفاف والتناغم بين كل أبناء شعبنا الفلسطيني وأطياف أبناء شعبنا الفلسطيني، لأن الاحتلال الإسرائيلي يقود حرب دروس ضد الكل الفلسطيني في العاصمة المحتلة. لذلك ليس أمامنا خيار سوى مواجهة هذه التحديات.
اعتبر وكيل وزارة الثقافة الدكتور أنور البرعاوي فن الكاريكاتير من أهم الفنون الداعمة للقضية الفلسطينية، والتي يمكن من خلالها إيصال رسالة الحق الفلسطيني إلى الميادين والمحافل الدولية وتجاوز حدود الثقافة واللغة والجغرافيا. وقال البرعاوي خلال حفل اختتام دورة فن الكاريكاتير التي نظمتها الإدارة العامة للفنون في وزارة الثقافة أن فناني ورسامي الكاريكاتير الفلسطينيين تحولوا إلى جنود يناضلون على طريقتهم الخاصة باستخدام الألوان، وذلك لتجسيد معاناة أبناء شعبهم من خلال لوحات فنية معبرة تخاطب العالم وتكشف الحقائق التي يحاول الاحتلال تزييفها. بدوره أكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلام معروف على أن فن الكاريكاتير يمثل لغة إعلامية عالمية، حيث أن لوحة فنية واحدة تختزل عشرات الآلاف من الكلمات، وشدد على ضرورة توظيف هذا الفن لكسب المعركة الإعلامية مع الاحتلال، وأبدى استعداد المكتب الإعلامي لنشر رسومات المتدربين من خلال المنصات الإعلامية المختلفة التابعة لوكالة الرأي الحكومية. المزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير وبراء الشنطي.
يعتبر فن الكاريكاتير من أهم الفنون الداعمة للقضية الفلسطينية، والتي يمكن من خلالها إيصال رسالة الحق الفلسطيني إلى الميادين والمحافل الدولية وتجاوز حدود الثقافة واللغة والجغرافيا. ففناني ورسامي الكاريكاتير الفلسطينيين تحولوا إلى جنود يناضلون على طريقتهم الخاصة باستخدام الألوان لتجسيد معاناة أبناء شعبهم من خلال لوحات فنية معبرة تخاطب العالم وتكشف الحقائق التي يحاول الاحتلال تزييفها. وخلال حفل اختتام دورة فن الكاريكاتير التي نظمتها الإدارة العامة للفنون في وزارة الثقافة، أوضح مدير عام الفنون في الوزارة عاطف عسقول أن هذه الدورة جاءت لتلبية الحاجة الماسة لتطوير ونشر فن الكاريكاتير في الواقع الفلسطيني، مشيرا إلى أن الدورة كشفت عن عدد من المتدربين المميزين ينتظرهم مستقبل مشرق.
نحن نحتاج باستمرار المرشد الوسط الفني والوسط الثقافي وأيضا الوسط الإعلامي، لأن هناك توأمة مهمة جدا ما بين فن الكاريكاتير وبين الإعلام، حيث أن الإعلام هو الذي يحتضن فن الكاريكاتير أيضا كرسالة أن هؤلاء الشباب يجب أن نهتم بهم ونستطيع أن نضعهم على الطريق. لذلك كان الاهتمام بفن الكاريكاتير من قبل وزارة الثقافة بإطلاق هذه الدورة الواعدة والتي ضمت ما يزيد عن 25 متدرب.
عسقول بيّن أن الوزارة بصدد إطلاق دورات جديدة في شتى المجالات الفنية تهتم بالإبداع الفلسطيني وتكون حاضنة لهم.
تحدث عن مجموعة كبيرة جدا من الدورات المتخصصة التي ستطلقها وزارة الثقافة في شتى المجالات. ستتحدث عن الرسم على الزجاج وعلى السيراميك، نتحدث عن الخط العربي، نتحدث عن المقامات الموسيقية، نتحدث عن أكثر من دورة متخصصة في أكثر مجال، الرسم بالفحم والزيت وما إلى ذلك. نحن بصدد أن يكون هناك دورات متخصصة تهتم بالمبدعين وتكون محضن لهم. لذلك سيكون هناك إن شاء الله تعالى إطلاق لكثير من المحاضن المختلفة.
المكتب الإعلامي الحكومي وعلى لسان رئيسه سلامة معروف أكد على أن فن الكاريكاتير يمثل لغة إعلامية عالمية، وأن لوحة فنية واحدة تختزل عشرات الآلاف من الكلمات، مشددا على ضرورة توظيف هذا الفن لكسب المعركة الإعلامية مع العدو الصهيوني.
قال وكيل وزارة الزراعة الدكتور إبراهيم القدر أن وزارته لن تسمح بأن يكون القطاع مكبا لنفايات الاحتلال الإسرائيلي، وشدد على أنها لن تتهاون في تطبيق الشروط والمعايير الصحية في عمليات الإدخال والاستيراد على المعابر. جاء ذلك أثناء معاينة القدرة لعملية الحجز والتحفظ على 50 رأسا من الأبقار من إجمالي 155 رأسا تم إدخالها عبر معبر كريم أبو سالم التجاري. وأشاد القدرة بجهود الطواقم الفنية والإدارية التي عملت في ظروف قاسية، وأوضح أن الأبقار المضبوطة تم توريدها من أراضي 48 على أساس أنها أبقار حلوبة، غير أنه بعد الفحص والكشف البيطري تبين أنها غير صالحة. نظمت بلدية بيت حانون يوما طبيا مجانيا لفحص السكر لموظفيها بالتعاون مع اتحاد اللجان العمل الصحي، دائرة الاتصال والمناصرة للصحة المجتمعية، وذلك في مقر البلدية. وقال نائب رئيس البلدية الدكتور مجدي أبو عمشة أن هذا اليوم يأتي في سياق الأنشطة التي تقوم بها البلدية للتخفيف قدر الإمكان عن كاهل الموظفين، خاصة في ظل تأخر الرواتب والظروف الصعبة التي يعيشونها. وأوضح أن البلدية تسعى دائما لتوسيع دائرة الخدمات الإنسانية للموظفين وللمواطنين المحتاجين في المدينة عبر تنظيم مثل هذه الأيام الطبية التي تستفيد منها الحالات الفقيرة والمحتاجة. الجدير بالذكر أن البلدية نظمت مؤخرا يوما طبيا مجانيا لفحص النظر للمواطنين والموظفين. عقد قسم الأمن والسلامة بالمحافظة الوسطى في مكتب المحافظ الاجتماع السنوي الأول مع رؤساء قسم الحرف والصناعات في بلديات المحافظة الوسطى، حيث تم مناقشة المواضيع وتنظيم عملها، بالإضافة إلى وضع الآليات للتعاون المشترك بين البلديات وقسم الأمن والسلامة بالدفاع المدني. وأشار رئيس قسم الأمن والسلامة بالمحافظة الوسطى قاسم الحواجري خلال لقائه برؤساء الأقسام لنقاط النقاش، ومن أهمها منح رخصة من البلدية للحرف الخطرة، ومنها محطة الوقود ومحطة الغاز وصالات الأفراح ومستودعات التخزين بعد إحضار موافقة الدفاع المدني. ودعا الحواجر أصحاب المباني التجارية والاستثمارية للتوجه للدفاع المدني للإلزام بتوفير إجراءات السلامة والوقاية، مؤكدا على التعاون في المشاركة مع البلديات بحملات التفتيش على الحرف. أعلنت المباحث العامة في الشرطة الفلسطينية قسم مركز شرطة جبالية النزلة مصاغا حصولها على مصاغ ذهبي سرق من منزل أحد المواطنين بمنطقة جبالية النزلة شمالي القطاع. وقال رئيس قسم مباحث جبالية النزلة الرائد رأفت نبهان إن مواطنا تقدم بشكوى مفادها قيام مجهول بسرقة مصاغ ذهبي من منزله بقيمة 700 دينار، وأشار لأنه البحث والتحري وجمع المعلومات تم الاشتباه بالسارق وتم استدعاؤه والتحقيق مع الأولي معه واعترف بقيامه بالسرقة. وأكد الرائد نبهان أنه تم استعادة المصاغ الذهبي وتحويل المتهم إلى مفتش تحقيق الشرطة لاستكمال الإجراءات. الملف الاقتصادي والرياضي.
صرف العملات وتقلبات أسعارها، الأسهم والبورصة الفلسطينية والعالمية، ربح وخسارة، تعاقدات وصفقات، وآخر حركات البضائع على المعابر. كل هذا وأكثر نتعرف عليه في ملفنا الاقتصادي عبر الرؤية الفلسطينية.
السلام عليكم أعزائي المستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى الموجز الاقتصادي وأبرز ما جاء فيه. أكد مسؤول وقانوني ضرورة حماية العمال في قطاع غزة والتصدي لمحاولات هدر حقوقهم الإنسانية كما كفلها قانون العمل الفلسطيني، محذرين من تلاعب مشغلين بالعقود والاتفاقات المبرمة للتحلل من الالتزامات التي ينص عليها القانون، مستغلين الظروف الاقتصادية السيئة. وقال سامي العمصي رئيس اتحاد نقابات عمال فلسطين إن القانون أعطى لصاحب العمل الحرية في التصرف، وقد استغلت بعض الشركات والمنشآت العاملة هذا الحق في انتقاص حقوق العامل، مستغلين الظروف الاقتصادية التي يمر بها أبناء شعبنا الفلسطيني. وأكد العمصي أن عمال خدموا عشرات السنوات تعرضوا لسرقة حقوقهم من قبل مشغليهم دون وجه حق، ووجدوا أنفسهم عاجزين أمام هذه الغطرسة. وأكد العمصي دور الاتحاد في متابعة هذه القضايا، داعيا الذين شعروا بظلم وقع عليهم مراجعة الاتحاد وعرض مشكلتهم.